بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم عناوين النشرة. العاصفة تسكن المرتفعات وتعفي الساحل من الفيضانات. ثلوج على 500 متر الليلة والمدارس مقفلة غدا أيضا. المستقبل يروج للتمديد وبر ينصح بعدم المغامرة بالبلد. أبو حسن رحل دون أن يرى ابنه المختطف في سوريا. لافروف من طهران: إيران يجب أن تشارك بجنيف 2. مجلس التعاون الخليجي يرحب بجنيف السوري والإيراني. أهلا بكم. مرت العاصفة وانقضى نصف زمانها المفترض. عاصفة عادية تركزت شمالا وبقاعا وشهد اللبنانيون ما هو أعتى منها وأقصى، لكن توقعات الأرصاد واستنفار الإعلام ونحن منه قد يكون ذهب بالاحتمالات مذهب مبالغة وتضخيم إن لم يكن تهويل. وإذا كان بديهيا أن تقفل طرقات الجبال والبقاع والشمال، فمن المسؤول عن تعطيل الساحل وشل العاصمة؟ وكيف يستوي أن طلاب المدارس في منازلهم وأهلهم من الموظفين والعاملين في الدولة والمؤسسات في أعمالهم؟ أم أن تصريف الأعمال بالمفرق وحسب التقدير الخاص لكل وزير هو النهج السائد، فيما يصر البعض ومنهم مرجعيات في الحكم على رفض جمع الحكومة لمتابعة شؤون الناس؟ وفي زمن التصريف تقتصد الأطراف السياسية في تصريف مواقفها إزاء المقبل من استحقاقات، لكن وعملا بالمثل القائل خذوا أسرارهم من صغارهم، فتح بعض نواب المستقبل بازار التمديد لرئيس الجمهورية، فأحدهم جهر بطرح تعديل الدستور لأجل التمديد، وآخر كان أكثر صراحة بأنه مع التمديد. ولدعاة التمديد ولمن يعنيهم الأمر في مراسيم تشكيل الحكومات تحذير من الرئيس نبيه بري: لا يفكرن أحد بأي مغامرة في البلد، ويجب تحلي الجميع بالمسؤولية لمواجهة الاستحقاقات الراهنة والمقبلة. إقليميا، وبينما كانت إيران وروسيا تعززان توافقهما على ملفات المنطقة عبر زيارة سيرجي لافروف إلى طهران، ظهر الخليج مربكا في قمة الكويت، وبخلاف رغبة الرياض وإرادتها لم يتشكل الاتحاد، ولم ترد إيران بل تم الترحيب بها وباتفاقها مع الدول الكبرى. وإلى جنيف السوري در، قالت القمة أيضا بخلاف ما تعلن المملكة وتضمر. إذن العاصفة عادية حتى في ظهر البيدر.
لا أليكسا ولا حتى يورجو مر من ظهر البيدر. عاصفة ثلجية موسمية عادية بل أقل. مرت الساعات ونحن نبحث عن آثار ليورجو بين الجبال وعلى جانبي الطريق. وجدنا بعضها في تدني درجات الحرارة اللافت، لكن غير ذلك كان كل شيء عاديا والطريق سالكة بالاتجاهين.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شو لوين؟
والله على البقاع.
على البقاع. هذا فور ويل ما
فور ويل أكيد. لا شو بدي أعمل مثل غيري أطلع بالسيارة. لك 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 إياها.
شو رأيك بألكسا؟
منيح.
مثل ما كان متوقع.
إيه عاد ما كل سنة بتجي.
كل سنة منا غريبة.
ما عاد.
نعمة نعمة عند رب العالمين هذا. إيه معلوم. كل شيء عند رب العالمين نعمة.
يا خي بعد اولتها هلا معلوم باينه انه قويه.
ايه هلا طق الجنزير بالطريق مجهز.
شو رايك يا تلجان؟
الله يبعث الخير، شيء ظريف كثير.
انتصف النهار فاشتدت العاصفه، تبدل لون الطرقات والجبال، بدات طبقه الجليد تتكون على وجه الطريق. سريعا كانت النتيجه هي الحوادث. أعلنت القوى الأمنية الطريق مقفلا لتعود بعد ساعتين وتفتحه أمام المارة، كل ذلك وسط استنفار الأجهزة المعنية.
نحن على أهب الاستعداد، جهوزية تامة، كل شيء عندنا متوفر وموجود، الآليات بشكل جيد، المحروقات، الملح للجليد. وبالنسبة للعاصفة يعني بلاحظ أنا في شوية تكبير أو تضخيم للعاصفة أو حجمها.
أليكسا، وما أدراك ما القادم من أليكسا؟ ثلوج وأمطار ورياح ودرجات حرارة تحت الصفر، ودولة لا تملك من لوحة إرشاداتها العامة إلا حق إعلانها. لكن رغم كل ذلك لا يسعنا القول لأليكسا إلا ويلكم أليكسا. من دار البيدر، حسن حمزي، قناة المنار.
في الساحل لم ترق العاصفة إلى مستوى التوقعات الجوية، وبقيت الطرقات التي غمرتها المياه الأسبوع الماضي سالكة دون أي حوادث تذكر. أما نفق المطار الذي شهد كارثة مائية الأسبوع الماضي فظل مفتوحا في الاتجاهين، في حين لم يشهد نهر الغدير في منطقة حي السلم ارتفاعا كبيرا في منسوبه.
العاصفة كانت أعلى من التوقعات وأعلى من مائدة الهواء، وبشكل عام النهر أخذ مجراه الأساسي، نقاط استوت الكمية كاملة، والنقاط اللي أخذناها نحن عندنا نقاط جسم صلب كبير بالنهر والآليات الموجودة بتشيله حتى ما يعيش عند الجسور، ما يعيش مرور الماء والطيور اللي مرها.
أسبوع من الحديث عن العاصفة زاد من وقعه تهويل إعلامي انتهى إلى حرمان الطلاب من يوم دراسي.
هذه الثلوج التي كللت جبال لبنان العالية ما هي إلا البداية لما ينتظره لبنان الأسبوع المقبل. إنها أليكسا.
الثلوج التي كللت جبال لبنان والأمطار التي تساقطت ما هي إلا البداية لما سيكون عليه الأسبوع المقبل. إنها أليكسا.
كيف تبدو استعدادات المواطنين لاستقبال أليكسا
التي بدونها لا يأتي كانون؟
وفي التفاصيل، عاصفة أليكسا المنتظرة وصلت إلى لبنان.
وصلت السيدة أليكسا،
لكن بعض التغييرات قد تطرأ على مواعيد الرحلات.
هل بوادر العاصفة بدأت في المنطقة؟
عدم التوجه إلى المناطق الجبلية.
عاصفة إعلامية، سوء رؤية رسمية، وتنبؤات لا تخلو من هامش الخطأ في الرصد والتقدير. تهويلات دفعت المواطنين إلى خطط تمونية والدولة إلى قرارات ارتجالية. قرار وزارة التربية والتعليم العالي إقفال المدارس العامة والخاصة نموذجا. فكيف تبدأ القصة عادة؟
يعني العملية بالتقدير هو شيء منجهله، عم نجرب نقرب قد ما بنقدر معلوماتنا للواقع يلي ممكن يصير، ولكن في عنا هامش خطأ شوي أكبر على موضوع الأمطار.
غير عاملين لمصيبة من الأخت أليكسا، درجة الحرارة مرة 12 ل14 على الساحل، على الجبال بتكون بالصفر، خمسة تحت الصفر، ماشي الحال يعني بدهر البيدر. طيب شو المشكلة؟ ليه ما عندنا كاسحات جليد؟ هون السؤال. ليه ما عندنا طرقات مؤهلة بالشكل اللازم؟ هيدا السؤال. ليه الإعلام بده يتعاطى بهذه المسألة بإبهار؟
ولكن كيف يقيم أهل العلم التغطية الميدانية أخبارا ومصطلحات؟
We write to express, not to impress. أنا بكتب لعبر عن فكرة وأنقل معلومة، لا وليس لأبهر الجمهور بغية تحقيق إيرادات أعلى.
يعني هلأ البداية السؤال شوي أنا شغل لي بالي، إذا استندوا على التغطية الإعلامية مشكلة، لأنه التغطية الإعلامية ما فيك تستند عليها لحتى تبني شيء، لأن ما حدا بيضمن إذا المعلومة صح أو غلط.
تدق وسائل الإعلام نواقيس الخطر المسبق، ولكن المبالغة تحدث منخفضات مثيلة لتلك الجوية، على أن التقديرات لا تنبئ بانفراج رسمي مستقبلا أقله للفصول المقبلة.
تقول الرواية أن هتلر قرر إعدام 3 ضباط على طريقته الخاصة، فأشاع خبر تسرب غاز في السجن كفيل بقتل من فيه خلال 6 ساعات. 4 ساعات كانت كفيلة بقتل 2 من الضباط، والثالث يعاني من تشنجات ويلفظ أنفاسه الأخيرة. وهذا حال لبنان بإعلامه ومسؤوليه ومراصبه خلال تغطية أليكسا. حمزة الحاج حسن، قناة المنار.
وأصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تعميما يقضي بإقفال المدارس الرسمية والخاصة والثانويات، إضافة إلى المهنيات ما دون البكالوريا الفنية، يوم غد الخميس بسبب العاصفة. وللاطلاع على أحوال الطقس في البقاع معنا من بعلبك مراسلنا علي يزبك. علي، كيف تبدو الأحوال الجوية في مدينة بعلبك والمناطق المجاورة، وهل يمكن الحديث عن انحسار العاصفة أم أنها في اشتداد؟
نعم، البارز هنا هو استمرار تساقط الثلوج التي تحولت إلى ما يشبه الرياح. ابتداء من حوالي النصف ساعة تجددت العاصفة بشكل كبير، حيث تتساقط الثلوج في مختلف مناطق البقاع. درجات الحرارة انخفضت إلى ما دون الدرجتين تحت الصفر، وهي مرشحة إلى مزيد من الانخفاض في ضوء استمرار الرياح، سيطرة الرياح الشمالية التي تحمل معها ثلوجا.
نعم، يعني من خبرتكم ك يعني قاطنين مستمرين في البقاع، هل يمكن الحديث عن اشتداد سماكة الثلوج أم أن الجليد سيكون سيد الموقف؟
نعم، هناك تقديرات بأن يستمر تساقط الثلوج خلال هذه الليلة وحتى ظهر يوم غد الخميس، مترافقا مع انخفاض مستمر في درجات الحرارة، وهذا ما كانت تحدثت عنه مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل العمارة، التي أكدت وتوقعت بأن يكون الطقس إلى مزيد من تساقط الثلوج خلال الساعات القليلة القادمة. واتقاء لهذه المستجدات على صعيد الطقس، أرسلت المدارس الرسمية والخاصة رسائل نصية إلى المواطنين وإلى ذوي التلاميذ تبلغهم بأن يوم غد هو يوم عطلة، وبالتالي استمرار إقفال المدارس اليوم الثاني على التوالي بفعل هذه العاصفة. وكذلك من المتوقع أن يصحب الأمر على مجمل الحركة في المنطقة، إذا لا. كانت درجة الحرارة وصلت خلال الليل إلى 4 درجات تحت الصفر، فهذا يعني أن الجليد سيغطي كامل الطرقات في المنطقة.
علي، هناك حديث عن عزل بعض القرى والبلدات كحام مثلا التي ترتفع نسبيا عن باقي المناطق في منطقة بعلبك، هل لديك معلومات بهذا الموضوع؟
نعم، نشد أهالي بلدة حام فتح الطريق الموصل إلى البلدة، قامت جرافة تابعة لوزارة الأشغال قبل ظهر اليوم وبعد الظهر بمحاولة لفتح الطريق، ولكن تجدد العاصفة وتشكل الجليد وصل إلى حدود 7 سنتيمترات من الجليد في تلك المنطقة، مما حال دون استكمال الأشغال. أفدنا من مصادر غرفة العمليات التي التابعة للعمل البلدي في حزب الله، والتي تتابع مجريات ما يجري في مختلف مناطق البقاع، بأنه ابتداء من صباح الغد سيتم تسيير جرافات إلى البلدات التي لم يستكمل فتح الطرقات فيها خلال الساعات الماضية.
شكرا لك علي يزبك، مراسلنا من مدينة بعلبك في البقاع. الزميل علي يزبك كان أعد تقريرا عن أول أيام العاصفة في البقاع.
حل الثلج ضيفا مرحبا به في البقاع سهلا وجبلا، وتساقطت الثلوج ابتداء من ارتفاع 600 متر وما فوق. ففي بعلبك وقرى القضاء تساقطت الثلوج ابتداء من ساعات الصباح الباكر، حيث قطعت الطرقات في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر، وتعطلت الحركة وأقفلت المدارس أبوابها، وعملت الجرافات على فتح الطرقات التي باتت الرئيسية منها سالكة، لسيما في اليمون وحام ومعربون.
الله يبعث الخير، الحمد لله.
نتأمل من الناس أن تأخذ احتياطاتها الطبية والصحية مشان أنه تكون هالعاصفة خير وبركة على كل الناس إن شاء الله.
وابتداء من ساعات المساء الأولى انخفضت درجات الحرارة بفعل الرياح الشمالية الباردة، حيث تشكلت طبقة من الجليد فيما وصلت البلديات واتحاداتها وأجهزة الدفاع المدني ووزارة الأشغال استنفارها لمتابعة تداعيات العاصفة.
ونحن من جانبنا كمديرية عمل بلدي لدينا غرفة طوارئ جاهزة للتواصل مع كل الاتحادات والبلديات من أجل حل المشاكل.
وفي الهرمل وقرى القضاء ارتدت المدينة حلة بيضاء للمرة الأولى هذا العام، حيث شلت الحركة بفعل تراكم الثلوج، وبقيت الطرقات في المناطق الجردية سالكة بصعوبة. وفي إطار مساعدتها للعوائل المحتاجة، قدمت جمعية إمداد الإمام الخميني لهؤلاء مواد تموينية وخبز وثمن مادة المازوت. وإلى البقاع الغربي تساقطت الثلوج على هذه المنطقة ابتداء من ارتفاع 700 متر، حيث بلغت سماكة الثلوج نحو 10 سنتيمترات في ميدون ومشغرة ولبية، بالإضافة إلى سائر القرى في قضاء راشية.
وفيما ارتفع منسوب مياه روافد نهر الليطاني وبحيرة القرعون برزت شكوى لدى الأهالي من نقص حاد في مادة المازوت وانقطاع التيار الكهربائي. وبناء على توقعات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في رياق، فإن العاصفة ستزداد برودتها خلال يومي الخميس والجمعة مع استمرار تساقط الثلوج. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
في مناطق جبل لبنان تساقطت الثلوج على المرتفعات وسط استنفار الأجهزة البلدية والأمنية تحسبا للطوارئ.
هكذا حلت العاصفة في جبل لبنان. الثلوج غطت المرتفعات ابتداء من 1000 متر وما دون. الشوف استقبل الضيف الأبيض، قطعت الطرقات لبعض الوقت، فعملت الآليات على فتحها. المشهد أكثر تعذيرا في أعالي كسروان. هنا في كفر دبيان، فقرة، عيون السيمان وفارية، خلت الشوارع مع ساعات الصباح إلا من الآليات المستنفرة لكل الاحتمالات.
نحن مستعدين، مثل ما شفتوا جرافات موجودة مستنفرة وعم تقطع بشكل دائم، وشرطة البلدية كمان بتواكب ومنقطع الطرقات وقت الأصول، وفي فرق للدفاع المدني وصليب أحمر كلهم بجوارنا وجنبنا وكلهم جاهزين.
تعرف تربيان امتدادها كتير واسع، يعني من ارتفاع 650 متر ل 2500 متر. بقى تعرف موضوع الشغل عم يكون كتير صعب، بس بذات الوقت نحن مجهزين عدد جرافات كفاية لهالموضوع.
في المنازل كل التحضيرات اللازمة جاهزة لاستقبال العاصفة التي تحولت فرصة لاجتماع العائلة.
كنا نجرف طريق من هون التحت بالرابش، هلأ صار ما كناش ننهم هالوهم اللي وهمونا فيه في العاصفة.
حب وقتها تجي قوية ومنفرس من المدارس نرتاح شوي.
لم ينتظر المواطنون حتى انتهاء تساقط الثلوج، بل خرجوا مستقبلين ضيفهم، فالعاصفة بالنسبة إليهم بشارة خير.
يعني أول مرة جاي على لبنان، احنا بالعراق أنا ما شايف طلة حياتي، جو حلو وثلج والحمد لله والشكر، نتمنى يكون يصير بلدنا هيك.
أكيد العاصفة خير، نحن ننطر ناطرة، نحن جماعة الأفراد والجيبات وهيك أكيد ننطر ناطرة.
طبعا الله يبعث الخير ومش خايفين من أي عاصفة بتجي.
الطرقات بقيت سالكة طوال النهار من كفر دبيان إلى عيون السيمان وفارية، أما طريق عيون السيمان حدث بعلبك فمقطوعة حتى إشعار آخر.
هو جنرال الثلج يكلل صفوح وهضاب لبنان ليرسم بالأبيض لوحة تفاؤلية بعدما رسمت في الأيام القليلة الماضية لوحة تشاؤمية من هذه العاصفة. من كفر دبيان في قضاء كسروان، علي أرسلان، قناة المنار.
مشهد الثلوج والأمطار الغزيرة انسحب على قرى وبلدات الشمال.
قطعت الثلوج الطريق الممتدة من بلدة تنورين الفوقة في قضاء البترون وصولا حتى بلدة حدث الجبة في قضاء بشري، وتعمل الآليات التابعة لوزارة الأشغال على فتح الطريق وتأمين المواصلات أمام المواطنين بشكل دائم. في الضنية الثلوج غطت القرى الجردية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر، وخصوصا بلدات بقع صفرين والسفيرة ونمرين وقرصونة وقرصيطة وكفر بنين وبيت الفقس.
طول بقى شيء أمننا كهرباء، الوحدة إذا بدها تغسل ما فيها تغسل، غسيل مكوم هيك، بدها تغسل عادية والماء المسقعة ما فيها تغسل من آلة الكهرباء.
في طرابلس وضعت البلدية في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي طارئ. أما في الميناء فلم تمنع العاصفة التي أحدثت أضرارا في أكشاك المواطنين من ممارسة البعض لعملهم.
مضطرين ننزل على الشغل، بدنا نعيش، إن فوق البرد والشتي والزمهرير اللي نحن عايشينه نلجين عميك ولاك ومضطرين لزبول عيشي لنعمله فنجان قهوة العيش.
وكانت الأضرار جسيمة على مرفأ الصيادين في القلمون والميناء، إذ تضررت أغلب القوارب وغرقت 4 منها بالإضافة إلى غرق الكثير من الشباك، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة على الصيادين.
في بعض فليك يعني على شنية على آخر لحظة، بس شو في ضرر، في تكسير، في فليك هلا في فلوكة جوا غرقت شنية هلا بالونش من شوي.
مرافق صغيرة ومنا معدل للأرياح القوية.
يا أخي يعني منحب إنه بس من المعنيين يعني يطلعوا بحولتنا هون.
أما في عكار فإن الرياح القوية اقتلعت شجرة ثرو ضخمة في بلدة حلبة وتحطمت سيارة وسور حديقة. ولم يختلف المشهد في قراها عن المناطق الأخرى، إذ تساقطت الثلوج بدءا من ارتفاع 600 متر وقطعت عددا من الطرقات. عملت آليات وزارة الأشغال والقوى الأمنية على فتحها، وتسببت العاصفة بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق الشمال، وتعمل الفرق الفنية على إصلاح الأعطال. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
في الجنوب أمطار معتدلة وضباب على المرتفعات مع توقف حركة الملاحة في الموانئ.
شق تأثير العاصفة الإعلامية حجم تأثير حالة الطقس في جنوب لبنان التي لم ترتقي إلى مستوى وصفها بالعاصفة، وتدنت حرارة حركة المواطنين إلى مستوى لم تصل إليه برودة الطقس، حيث أدى التضخيم الإعلامي إلى التزام المواطنين منازلهم بانتظار ما هو آت. مناطق الجنوب عموما شهدت يوما شتويا عاديا لم تتخلله سوى هطول أمطار متفرقة وخفيفة أحيانا، وبقي الثلج الأبيض غريبا حتى عن مرتفعات كفرشوبة والريحان ومارون الراس، وبقيت جميع الطرقات سالكة بشكل طبيعي. ففي مدينة صيدا التي شهدت ورشة تنظيف لمجاري المياه تحسبا لعدم تجمع مستنقعات تعيق حركة المرور، كان حال موج البحر فيها متوسط الارتفاع، وأغلق مرفا المدينة في وجه الملاحة البحرية لأجل غير مسمى خشية اشتداد حركة الأمواج والرياح، وبالتالي توقف صياد الأسماك عن العمل. وفي مخيم عين الحلو تسببت الأمطار في إغراق خيم النازحين السوريين، وأدت سرعة الرياح إلى اقتلاعها، وأدى الضباب المنخفض على طريق بلدة عدلون إلى وقوع حادث سير أودى بحياة امرأة. وفي مدينة صور تسببت حركة الرياح وتساقط الأمطار بتوقف مرفأ المدينة عن العمل، كذلك توقف صياد الأسماك في مرفأ النقورة عن العمل للسبب ذاته. أما في مدينة بنت جبيل ومنطقتها فكان تساقط الأمطار خجولا، الأمر الذي انعكس حركة طبيعية. وفي المنطقة الحدودية ومرجعيون كان لافتا انخفاض درجات الحرارة وغياب هطول المطر، وخلت الطرقات في مناطق الريحان والعشي وعرمتة بفعل الصقيع، بينما كانت منطقة نبطية تشهد حركة طبيعية وسط حدوث انفراجات من حين إلى آخر. علي شعيب، قناة المنار، جنوب لبنان.
تأخذ العواصف أسماء علم مثل أليكسا، أولغا وغيرها، فما قصة تسمية هذه الظاهرة الطبيعية؟
قبل أن يطلق صرخته الأولى إذانا لولادته يختار الأبوان اسما للطفل أنثى كان أم ذكرا، لكن من يختار اسم العاصفة وعلى أي أساس؟ في عصرنا الحالي تختار إدارة الطقس الدولي أسماء العواصف والأعاصير بغرض متابعتها بصورة أسهل، خصوصا لدى الذين يتأثرون بها، وبهدف منهجة عمل الأرصاد وعدم الخلط بين العواصف. وتضع إدارة الطقس 6 قوائم بأسماء العواصف والأعاصير يتم تدويرها على مدى 6 سنوات، باستثناء تلك التي تخلف أضرارا كبيرة فيتم شطبها من القائمة مثل كاترينا وريتا وغيرها. وعلى الرغم من أن اسم العاصفة باللغة العربية مؤنث وكذلك باللغة الإنجليزية ستورم، لكن من قال إنه بالضرورة أن يكون اسمها مؤنثا، يشاع بأنه تطلق أسماء الإناث على العواصف والأعاصير، وبالفعل هذا كان حالها عندما بدأت خدمة الطقس الدولية بتسميتها رسميا عام 1953. وقد قيل الكثير بهذا الشأن، ومن الأخبار المتداولة أن رئيس المركز وقت ذاك كان غاضبا من زوجته فعمد إلى إعطاء أسماء أنثوية للعواصف، ولكن يقال أيضا إن أسماء جاءت تيمنا بأسماء الأساطيل البحرية التي غالبا ما كانت مؤنثة. وفي كل الأحوال فإن اسم العاصفة لم يتغير جنسه إلا بعد نضال طويل من قبل منظمات حقوق المرأة، وفي العام 1979 أثمرت الجهود وباتت تطلق أسماء الذكور والإناث بالتداول على هذه الظاهرة الطبيعية.
نتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. توفي والد المخطوف حسان المقداد أبو حسن بعد مرض عضال ألم به، وهو كان يمني النفس برؤية ابنه حسان المختطف في سوريا.
أنا مع أي أسير يفرج عنه، مع أي أسير عربي أو غير عربي، لبناني أو غير لبناني، مع أي أسير
أتمنى الموت، أتمنى الموت يفوت المغرب، أتمنى الموت وأن يظهر بي.
هذه كانت أمنية أبو حسن وهو على فراش المرض، لكن المنية وافته قبل أن يكحل عينيه برؤية ولده حسان الذي مضى اختطافه أكثر من سنة وأربعة أشهر على يد عصابات مسلحة في سوريا.
قال أنا أتمنى الموت على رؤية ابني لآخر مرة، كانت مشيئة الله، عانى كثير من المرض آخر فترة ما قدر شايفه.
صدق حاج، هلأ بهيدي الساعة أنه عمي بعده هلأ حاطينه تحت التراب وبعدنا جايين، يجي حدا هلأ يقولنا أجا حسان أو خبر عن حسان أو أي تليفون، ما بقى يعملنا الأمر شي. خلص حسان خليه مشروع شهادة، لأنه عمي راح بغسطه لحسان، ما بقى يعملنا مجده.
بحسرة غادر أبو حسن دون رؤية فلذة كبده، وبحسرة أقيمت مراسم تشييعه في محلة الرويس ودفن في ثرى جبانة الردوف.
رد النائب سعد الحريري على قناة الجديد بعد أقل من 24 ساعة من عرضها حلقة خاصة تحدث فيها أحد الأعضاء البارزين في فريق التحقيق الدولي باغتيال الرئيس الحريري.
لم يتأخر النائب سعد الحريري بالرد على ما ورد في حلقة تحت طائلة المسؤولية على قناة الجديد، والتي تمحورت حول التحقيقات بقضية اغتيال الرئيس الحريري ودور اللواء وسام الحسن في هذه القضية وفق ذراع ميليس الأيمن وكبير محققي لجنة التحقيق الدولية السويدي بو أستروم. في بيانه وصف الحريري ما عرض بالمقزز للنفس أن يصل الهذيان الإعلامي والسياسي وفق تعبيره إلى محاولة اتهام شهيد بالضلوع في اغتيال شهيد، وأن الاتهامات التي سيقت سبق وأن حققت فيها لجنة التحقيق الدولية بعد برنامج مماثل بثته قناة سي بي سي قبل 3 سنوات. لكن ما الذي ورد في هذا البرنامج، وما هي طبيعة الاتهامات التي وجهها عضو لجنة التحقيق الدولية السابق للحسن؟
It was three different alternatives for him to move from the Parliament Square to the Creighton Palace. The person who decided about the routes taken was Wissam al-Hassan, who was in charge of the Hariri security detail at the time. In the morning, Monday the 14th of February 2005, he was supposed to be in the convoy, Wissam al-Hassan, and very, very late, he jumped off. He said, I cannot do it because I have to go to the university for some kind of test or examination. And this is still facts, according to the key person himself, Wissam al-Hassan. He decided the route, and he was the only one who knew that. And he was releasing that information to the guy who took over for the in charge of the convoy, very, very close to departure. The problem for me was, and is still, you know, the role that he played the morning of 14th of February 2005, when he didn't join the convoy and came up with this crap about, you know, the exam at the university and mobile phone and all these things that we could corroborate was not true. And so that was my biggest problem, you know. So we didn't know what kind of information he was filtering.
معلومات غاية في الخطورة إن صحت فهي كارثة على فريق سياسي احترف الاتهام السياسي، بل إنه حتى النفي والهجوم الذي ورد في بيان الحريري يمثل إدانة قاطعة ليست لبرنامج الجديد بل للجنة التحقيق الدولية التي يكتشف كل يوم حجم فسادها. فمن كان يتكلم ويتهم ليس شاهد زور هذه المرة، بل نائب ميليس وأحد أبرز المحققين بجريمة العصر.
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن صيغة 996 لا تزال صيغة مقبولة ومعقولة لتشكيل الحكومة، ناصحا خلال الأربعاء النيابي بأن لا يفكرن أحد بأي مغامرة بوضع البلد.
تحذير بلغة النصيحة وجهه رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال الأربعاء النيابي تجاه من يفكر بالمغامرة بوضع البلد. رسائل سياسية واضحة يفهمها كل مقصود بها، خاصة في ظل الاستحقاقات الحالية والمقبلة، يفسر بعض النواب للمنار. وفي الإطار نقل النواب عن الرئيس بري تأكيده بأن صيغة 699 لتشكيل الحكومة تبقى الصيغة المعقولة والمقبولة، مؤكدا على وجوب تحلي الجميع بالمسؤولية لمواجهة الاستحقاقات.
وبعتقد عمول هلا الفرصة سانحة من خلال شهر انه يكون في حكومة جامعة لكل الأطراف، وبتعطي قوة دفع لإمكانية الحصان اللي حكينا عنها. وطبعا الحكومة عم يحكي عن 996 بشكل واضح وصريح، ولكن بعد شهر ما بيقعد الحديث بالحكومة، بصير الحديث أعتقد برئاسة الجمهورية.
على خط عين التيني تواصل بين الرئيس بري والنائب وليد جملاط عبر الوزير وائل أبو فعور، الذي قال إن الرئيس نجيب ميقاتي ناقش مع الاشتراكي في عقد جلسة حكومية لكنه لم يكن حاسما في ذلك.
فيما يعنينا كجبهة نضال، تم التداول في هذا الأمر بيننا وبين رئيس الحكومة، ولم يكن رئيس الحكومة حاسما في قراره لعقد جلسة. كان رئيس الحكومة يصبر أغوار أو مواقف القوى السياسية لمعرفة توجهات إذا كان هناك من حاجة لإنعقاد في قضايا استثنائية طارئة عاجلة على المستوى الأمني، على مستوى دعم الجيش أو غيره.
أبو فعور أكد بلسان جملات أمام بري على ضرورة وضع خارطة طريق تكون واضحة للجميع، وعلى ضرورة الجلوس إلى طاولة شراكة وزارية أو حوارية أو خاصة باستحقاق رئاسة الجمهورية لاحقا.
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام أكد أنه ما زال متمسكا بتشكيل حكومة الواقع لا حكومة الأمر الواقع، حتى لو تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وخلال حديث لموقع الانتشار الإلكتروني استغرب سلام الحديث عن تعويم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، موضحا أنه صمد 8 أشهر في التكليف لأنه تجنب الدخول في سجالات والرد على التسريبات الإعلامية. أشار عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش إلى إمكانية إجراء تعديل دستوري لتفادي الفراغ في رئاسة الجمهورية. وقال حبيش إنه يدرس إمكانية تعديل الدستور لتمكين رئيس الجمهورية من الاستمرار بالقيام بواجباته عند الانتهاء من ولايته إلى حين انتخاب رئيس جديد، أو باتجاه إلزام النواب لحضور الجلسة وانتخاب من يشاؤون. من جهته عضو كتلة المستقبل أيضا باسم الشاب أعلن تأييده انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو التمديد للرئيس سليمان في حال تعذر الانتخابات تجنبا للفراغ، محذرا من استمرار الوضع على ما هو عليه. في ظاهرة نادرة تمكن فريق طبي من استخراج ورم من البطن يصل وزنه إلى 9 كيلوغرامات من جسد امرأة في العقد الخامس. التفاصيل في التقرير التالي.
القصة تبدأ بسيدة تعاني من وزن زائد في المعدة، 9 أشهر من المعاناة ومحاولة المعالجة على أساس أن السبب سمنة أو نفخة في المعدة. عملية جراحية انتهت إلى استخراج ورم بوزن 9 كيلوغرامات مرتكزة على 4 قواعد أسفل المعدة.
لما عملنا السكانر ما بين شيء، بين مي بكل البطن، قاعد على 4 طابات. لما بقول لك 4 طابات تبع تنس، 4 طابات تبع تنس قاعد عليهم، ما شافوا بالغمر الجنسي، بس منين طالع؟ طالع من قلب المبيض. ما حددوا بالضبط انه هيدي قلب المبيض، قالوا بهيوج ماس بقلب البطن. فحصات ما قبل العملية، طب الفحوصات اللي بتتم للسرطان. المفاجأة اجت، اول مفاجأة ايجابية اجت وخلتنا نكون رايحين مرتاحين على العملية، انه طبيعيين ما في زيادات.
الإنجاز عناية الإلهية تكمن في القدرة على استخراج هذا الحجم دون أن يتعرض للتلف أو الانفجار داخل جسد المرأة الخمسينية.
دكتور سمير صفوان وأنا وياه من العملية، يعني شق البطن دقيق بحيث أنه السكانر ما بتقول بتوضح بالضبط أنه هو قداش التصاقاته، بس كان فعلا كأنه دافش كل جدار البطن لقدام، يعني أي خلطة منها بتفتحه، تفتح الكيس. الجمال فيها انك انت قدرت بقدر الامكان انه بشق مقبول عارفين انك تطلع الكيس مثل ما هو وتلزق كل الالتصاقات تعملها وطلع كامل.
إلى ما تقدم في ظاهرة تكاد تكون الأولى في لبنان لناحية الحجم، نصيحة طبية بعدم ارتجال تشخيص الأمراض، إنما اللجوء إلى أهل العلم والحلم والمعرفة.
سلسلة أخبار محلية في التقرير التالي.
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أوضاع المناطق في ظل العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان، واطلع الرئيس سليمان من وزير المال محمد الصفدي على العوائق التي حالت دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الأقنية والمجاري. رئيس الجمهورية بحث مع وزير التربية والتعليم العالي في سير عمل الوزارة. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون سفير روسيا ألكسندر زاسبيكين وبحث معه آخر المستجدات على الساحة الإقليمية. استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزي وزير الاتصالات نقول صحناوي ثم الوزير السابق وئام وهاب، وتناول البحث التطورات الراهنة في البلاد، كما استقبل قهوجي سفير رومانيا فيكتور ميرسيا. أحبطت الجمارك اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي محاولة تهريب أكثر من نصف مليون حبة من مادة الكبتاجون موضبة بطريقة مبتكرة ضمن قطع غيار من المطاط. الحبوب كانت متوجهة إلى السعودية، وتتواصل التحقيقات لكشف أصحاب هذه المواد والعمل على توقيفهم. تعرضت شجرة الميلاد عند مستديرة مستشفى النيني في طرابلس لحريق لحق بقسم منها. الوكالة الوطنية للإعلام أشارت إلى أن الحريق ناتج عن عطل فني في التمديدات الكهربائية للشجرة، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن مجهولين يستقلان دراجة نارية قاما بإشعال النار فيها.
من طهران، شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة مشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مؤتمر جنيف اثنين حول سوريا باعتبارها لاعبا مهما جدا وأساسيا.
التنسيق الإيراني الروسي على محاور عدة: النووي الإيراني، الملف السوري، القضايا الأمنية في المنطقة والعلاقات الثنائية. سوريا الاستحقاق الأبرز إقليميا كان على رأس جدول أعمال محادثات وزير الخارجية الروسي مع المسؤولين في طهران، وسط اتفاق على ضرورة إنجاح الخيارات السلمية للأزمة السورية.
بالنسبة لسوريا فإن الأمر المتفق عليه بيننا وبين الروس وبين الكثير من أعضاء المجتمع الدولي هو أنه لا حل عسكريا في سوريا، ويجب السعي وراء الحل الدبلوماسي الذي يحدده السوريون أنفسهم، حيث يمكن للآخرين المساعدة بهذا المسار، وينبغي عليهم أن يساعدوا، والطريق الوحيد لحل الأزمة السورية هو الحوار السياسي من دون أي شروط مسبقة، ولا يحق للدول الخارجية تحديد مستقبل السوريين.
الاتفاق النووي ودخوله حيز التنفيذ يدفع موسكو لتقديم تطمينات حول تنفيذ الاتفاق، ما يعني أن روسيا تريد التخفيف من القلق الإيراني تجاه احتمال عدم التزام الغرب وخاصة واشنطن ببنود الاتفاق لجهة فرض عقوبات جديدة قد تعيد الملف النووي إلى نقطة الصفر.
إن التفاهم في جنيف بين إيران والدول 5+1 يلزم أطرافه بتطبيقه، فالاتفاق النووي الأخير سيساعد على الوصول إلى تفاهم نهائي في هذا المجال. كما أشير إلى أن علاقات روسيا مع إيران ليست موجهة ضد أي دولة، لدينا رغبة بالتعاون مع إيران في تطوير برنامجها النووي، ولا يوجد قرار دولي يمنع التعاون النووي بين روسيا وإيران.
أفغانستان وموضوع تقاسم الثروات الطبيعية في بحر قزوين والعلاقات التجارية كان أيضا محور لقاءات لافروف في طهران، حيث تم الاتفاق على تعيين رؤساء للهيئات الاقتصادية والتنمية بين البلدين تهدف لرفع مستوى التبادل التجاري على الصعود كافة.
لم يكن خفيا دور موسكو في إنجاح جنيف الإيراني، وتفاؤل بتداعياته السياسية والإقليمية والتي يؤمل أن تنسحب على جنيف اثنين في الملف السوري. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
رحب مجلس التعاون الخليجي في ختام قمته في الكويت بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاهه، ودعا من جهة أخرى إلى انسحاب القوات الأجنبية كافة من سوريا، الأمر الذي ردت عليه الخارجية السورية.
في البيان الختامي لقمتها 34 رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون، آملة أن تتبع هذه التوجهات بخطوات ملموسة وبما ينعكس إيجابا على السلم الإقليمي، وأيدت توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران. وبشأن اتفاق جنيف النووي، اعتبرت القمة الخليجية أنه يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويمثل خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني ينهي القلق الدولي والإقليمي. وهذه اللهجة في البيان تعكس اقترابا من التخلي عن الحذر في مقاربة هذا الموضوع بعد قيام مسؤولين من دول خليجية عدة باستثناء السعودية والبحرين بتبادل زيارات مع طهران. وبخصوص سوريا، دعت قمة مجلس التعاون الى انسحاب ما وصفتها بالقوات الاجنبية كافة من سوريا، واعرب المجلس عن دعمه للائتلاف السوري المعارض في مواجهة النظام، وايد قرار الائتلاف بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2. وعلى الصعيد الداخلي، أقر مجلس التعاون إنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس، ووافق على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية وأكاديمية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس على أن تكون الإمارات مقرا لها. ولم يشر البيان إلى الاقتراح السعودي بتحويل المجلس إلى اتحاد، بعدما أبدت سلطنة عمان علنا اعتراضها عليه في وقت لم تعلق دول أخرى. وزارة الخارجية السورية رفضت رفضا قاطعا ما جاء في البيان الختامي لقمة الكويت الخليجية، معتبرة أنه يشكل حزمة من الأكاذيب والأضاليل صادرة عمن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري. وقال بيان الخارجية السورية إن من كان يجلس على طاولة القمة في الكويت وفي مقدمتهم النظام السعودي ساهم ويساهم بشكل أساسي في سفك الدم السوري وتدمير الدولة عبر أدواتهم على الأرض من تنظيمات إرهابية وفكر تكفيري وهابي. وذكرت المجتمعين في الكويت بأن لا علاقة لهم على الإطلاق بقرارات وتطلعات الشعب السوري.
نبقى في الشأن السوري، حيث أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما علقتا المساعدات غير الفتاكة للمعارضة السورية في شمال البلاد. وقالت السفارة الأمريكية في أنقرة أن تعليق واشنطن لمساعداتها يأتي بعد استيلاء الجبهة الإسلامية على مستودعات أسلحة للجيش السوري الحر على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. وبحسب قيادة في المجلس العسكري التابع للجيش الحر، فإن المستودعات التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجبهة الإسلامية تضم 4 دبابات و30 سيارة دفع رباعي، إضافة إلى مئات الأطنان من الأسلحة من مختلف أنواع. تعمل السلطات السورية بالتعاون مع الأهالي على إعادة من قطع من جسور وطرقات بين البلاد، تارة عبر عمليات عسكرية وأخرى عبر جسور جديدة كما حصل في دير الزور شرق البلاد.
حرب الأوتوسترادات معركة أطلقها الجيش السوري منذ أشهر مبعدا خطر المسلحين وغايتهم بتقطيع أوصال البلاد واستهداف طرق إمداد الجيش. المدنيون كانوا هم الضحية بدءا بالخطف من قبل المسلحين وانتهاء بالنهب والسرقة.
الجيش العربي السوري عندما يلجأ إلى فتح طرقات بديلة لكي لا يسمح لهؤلاء المسلحين الإرهابيين أن يحققوا أي هدف تجاه أو نحو أهلنا وشعبنا في سوريا. الأمر الثاني، لكي يضمن أيضا طرق إمداد وتأمين ودعم لوجستي للتشكيلات والوحدات العسكرية التي يزجها في أي جهة ولا وعلى أي اتجاه عسكري.
على ضفة نهر الفرات شرقي سوريا، ضرب المسلحون معابر برية ونهرية عدة قسمت دير الزور إلى ضفتين شمالية وجنوبية وصولا إلى محافظة الحسكة. لكن الحكومة السورية وبالتعاون مع أهالي دير الزور خلقوا طرقا بديلة على مبدأ الحاجة أم الاختراع، فبإشراف من القيادات العسكرية هناك تم إنشاء معبر نهري في منطقة البغيلية غرب دير الزور. المواطنون دقوا المسامير في الأخشاب وفي نعش من أراد لهم الشقاء، وردموا أطراف النهر ليكون رصيفا نهريا حجرا تلو الآخر أنشئ المعبر. وبدأت مجاديف الزوارق بالحركة لتسير ناقلة المواطنين في تحد جديد من السوريين لكل الآثار السلبية من المجموعات المسلحة التي استهدفت جميع مفاصل الحياة بانتظار الوصول إلى بر الأمان الذي يتمناه السوريون. سومر حاتم، قناة المنار.
إلى الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلت العاصفة أليكسا إلى لبنان حاملة الأمطار والثلوج التي كللت الجبال، إلا أنها لم تأتي بأمطار حسب المتوقع. طقس لبنان غدا غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة نهارا تحول تدريجيا إلى غائم وممطر ليلا مع تساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1500 متر وإلى ما دون ذلك في المناطق الشمالية. درجات الحرارة على السواحل هذه الليلة تتراوح بين 7 و10، 7 تحت الصفر بالأرزم ومن 5 تحت الصفر واحد تحت الصفر في البقاع والداخل. الضغط الجوي 753 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 40 إلى 80%. الرياح السطحية الشمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 35 كيلومتر بالساعة، تشد أحيانا تقرب 50 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر معتدل إلى مائج وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع تبني 8-12 في جوية، صور 13 درجة، 5 في جزين، شبعة 1 تحت الصفر، رشية 6، زحلة 5-14 في العاصمة بيروت مع تساقط أمطار متفرقة نهارا، جبال 11-0 في بشري، ونختم مع الهرمل 4 درجات. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا الطقس غائم جزئيا نهارا تحول تدريجيا إلى غائم وممطر مع تساقط للثلوج ودرجات الحرارة أدناها 10 وصل أقصاها إلى 14 درجة. الجمعة طقس غائم وممطر بغزارة مع تساقط للثلوج أيضا ابتداء من ارتفاع 500 متر ودرجات الحرارة أدناها 10 وصل أقصاها إلى 14 درجة. السبت تنحصر العاصفة، طقس غائم جزئيا ودرجات الحرارة يصل أقصاها إلى 13 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. تذكير بعناوين النشرة: العاصفة تسكن المرتفعات وتعفي الساحل من الفيضانات. ثلوج على 500 متر هذه الليلة والمدارس مقفلة غدا أيضا. المستقبل يروج للتمديد وبر يمسح بعدم المغامرة بالبلد. أبو حسن رحل دون أن يرى ابنه المختطف في سوريا. لافروف من طهران: إيران يجب أن تشارك بجنيف 2. مجلس التعاون الخارجي يرحب بجنيف السوري والإيراني. لمتابعة المزيد من أخبارنا المنار.com.lb. شكرا لكم للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.